منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانه على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي. هذا واستنكر الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 33 يوما إلى 330 خرقا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نسف منازل في بلدة كفر كلا بقضاء مرجعيون، كما نسف منازل سكنية بمنطقة تقع بين بلدتي مركبة ورب 30. وتوغلت قوات الاحتلال في بنت جبيل بمحافظة النبطية في جنوب لبنان، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وفي بلدتي القنطرة والطيبة، حيث أقدمت على حرق عدد من المنازل هناك. في غضون ذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جنود الاحتلال أقدموا على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في بلدة الناقورة بقضاء صور. قالت وسائل إعلام عبرية أن عملية دهس وقعت قرب محطة قطار عسقلان، ما أسفر عن وقوع إصابات دون مزيد من التفاصيل. وفي الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طول كرم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة فحمة بجنين، مضيفة أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. إلى ذلك شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن السلطة، أسفر عن استشهاد صحفية من سكانه. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصفية 14 مواطنا خلال اليومين الماضيين في مناطق بانياس وجبلة وريف حماه الغربي. وشدد المرصد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد السلطة، لأن حياة المواطن ستكون معرضة للخطر، لافتا إلى وجود مجموعات تختطف الأهالي وتقوم بقتلهم. في سياق موازن أعلنت إدارة العمليات العسكرية الجديدة في البلاد شن عملية تمشيط في مدينة اللاذقية بهدف ملاحقة عناصر مؤيدة للنظام السابق على حد قولها. وتشهد سوريا اضطرابات أمنية بعد وصول الجماعات المسلحة للحكم وسط تحذيرات دولية من عودة الإرهاب والعنف الطائفي فيها. هذا وتزايدت الانتهاكات الحقوقية في سوريا مع ظهور هيئة تحرير الشام كجهة غير قادرة على ضبط جميع المناطق السورية ومؤسساتها، ما دفع المئات إلى الاحتجاج على الواقع الأمني المتردي ليضع مستقبل سوريا أمام تحديات أمنية كبرى. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
الهدوء الذي حكم سوريا لمدة أسبوع بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بات واضحا أنه كان نتيجة الخوف والرعب الذي عم المجتمع السوري مع تكشف حجم وقدرة هيئة تحرير الشام التي يرأسها أبو محمد الجولاني العاجزة عن إدارة البلاد ومؤسساتها. وعلى الرغم من الصفقة التي عقدها الجولاني مع قادة الفصائل، خرجت تلك الفصائل التي لم تقبل الصفقة عن الإرادة الجمعية للمجموعات، وعادت مشاهد الرعب والانتهاكات الحقوقية إلى الظهور. الظهور. انتقامات الفصائل التي باتت تأخذ صبغة طائفية ومناطقية بدأت بالتزايد، قتل وإعدامات ميدانية دون محاكمات، إلى إحراق شجرة الميلاد من حلب إلى حماة وغيرها من الممارسات التي تخطت تصورات الشعب السوري، تزامنا مع حديث سلطات دمشق الجديدة عن منطق الدولة والحكم المدني والمؤسسات، ما دفع الشعب إلى الخروج في احتجاجات وتظاهرات في عدة مناطق تطالب بوقف الانتهاكات المدفوعة بالاستقواء بالسلاح. لم تعد الصفات مهمة بالنسبة للأوضاع في سوريا مع رحيل الأسد ووصول المعارضة السورية المسلحة إلى الحكم، ولا فرق إن كانت الفوضى في دمشق خلاقة أم مدمرة، فكل اللاعبين اجتزأ حصته من الكعكة وينتظر إطفاء الشموع. مراقبون يرون أن أخطر ما في الوضع السوري هو وجود مشاريع مختلفة لكل الفصائل مدعومة من أطراف إقليمية وأجنبية تبحث عن مصالحها في سوريا، ومع تزايد ثقة تركيا بقدرتها على تحقيق مصالحها في سوريا باتت تشكل عبئاً على سوريا الجديدة، خاصة في حال رفض الأمريكيون التخلي عن قسد، ما يرفع تكلفة المعركة على السوريين ويدخل سوريا في نزاع مسلح لا ناقة لها فيها ولا جمل. لم يعد صعبا توقع الاتجاه الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، ففي ظل الأوضاع التي تشهدها الساحة السورية صار يمكن القول إن الأمور تسير بسرعة أكبر نحو الأسوأ.
أكد وزير الخارجية الروسي أن وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا ستخلق فرصا جديدة، وأوضح سيرجي لافروف أن الوثيقة تظهر رغبة موسكو وطهران بالتعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات الأخرى، مضيفا أن الوضع الحالي في سوريا لن يغير شيئا في فحوى هذه الاتفاقية. أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع في طائرة ركاب في أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد إلى 167 قتيلة، واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا بعد أن انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بالجدار. وحسب وكالة يونهاب للأنباء فإن الطائرة وهي من طراز بوينغ كانت عائدة من تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة 44. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:20. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:25، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. دواوين الولاء يقدم لحضراتكم عند 5:49، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار البصير. عند 6:36 نقدم إليكم منتدى الأمثال، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:33 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأحبة، أيها الحلوين، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
نحن دائما يا أصدقاء نطلب منكم أن تقرأوا الكتب وتطالعوا ما تحبون،
ولكن هل سبق وأن جربتم أن تقرأوا كتابا قبل النوم؟
أو حتى قصصا مختلفة؟
أو حتى استمعتم لقصص الجد قبل النوم؟
ومن منكم شاهد مناما يشبه القصة التي كان يقرأها قبل النوم؟
فما رأيكم أن نتحدث اليوم عن ذلك؟
إذن كونوا معنا وتابعونا.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سنتحدث لكم، وكما استمعتم وعرفتم قبل قليل، سنتحدث لكم عن تأثير المطالعة وقراءة الكتب قبل النوم،
يعني كيف تؤثر على أحلامنا وأحيانا تؤثر على حياتنا في صباح اليوم التالي،
لأن بعض الكتب والمطالعات يا أصدقاء تكون مخيفة وخيالية، وأحيانا أخرى تكون ربما مرعبة جدا.
وهذه المطالعات تؤثر على أحلامنا يا جنان، ولا تجعلنا يجعلنا ننام جيدا.
نعم يا حنان، لكن أحيانا يحدث العكس. عندما تكون القصة جميلة وممتعة
تكون الأحلام أيضا جميلة وممتعة،
ولما ننام نكون مرتاحين وسعداء.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أعزائي، خرج مؤيد من غرفته في إحدى الليالي وتوجه إلى أبيه الذي كان لا يزال مستيقظا يقرأ كتابا بيده، وفجأة انتبه الأب إلى ابنه مؤيد فقال له:
ما بك يا مؤيد يا ولدي؟
كم حاولت النوم يا أبي لكنني لا أستطيع.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، فقد حاولت كثيرا لكن النوم لا يأتيني يا أبي، ولكن أشعر بنعاس شديد.
أنت بحاجة أن تتعود على شيء مثل أختك حنان، أعتقد سوف يفيدك في النوم يا بني.
وكيف يا أبي؟
اسمع يا بني يا مؤيد، أعطيت أختك حنان بعض الكتب والقصص القصيرة التي تحكي بعض الحكايات الجميلة، وأصبحت تقرأ تلك الكتب قبل النوم يوميا.
تقصد أنها بسبب المطالعة وقراءة القصص أصبحت تنام ولا تعاني من مشكلة؟
بالضبط يا بني مؤيد، فالمطالعة تساعد على النوم وتساعد على أحلام سعيدة وهنيئة.
إذن أطلب منك يا أبي أن تساعدني هذه الليلة وتقرأ لي شيئا.
أنا قلت لك يا ولدي يا مؤيد، إن أختك حنان هي التي تقرأ بنفسها وصارت تحب المطالعة قبل النوم كثيرا.
ولكن أرجوك يا أبي أن تقرأ لي شيئا حتى أنا.
حاضر حاضر يا بني، سوف أساعدك هذه الليلة وأقرأ لك شيئا لكي تنام بسرعة. طيب. وغدا يجب عليك أن تتعود على القراءة بنفسك.
حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا ولدي أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ماما.
هل هناك مشكلة يا بني؟
لا يا أمي.
ولماذا لم تذهب إلى النوم لحد الآن؟
لم أستطع النوم، وأبي قال لي سوف أقرأ لك قصة حتى تنام بسرعة.
هذا صحيح يا مؤيد، المطالعة قبل النوم تجعلك تنام بسرعة وتجعل أحلامك جميلة أيضا.
ولذلك سوف أجرب هذه الليلة يا ماما.
هيا يا بني، ألا تذهب إلى غرفتك للنوم؟
نعم يا أبي نعم، هيا بنا.
له قصة جميلة، هلا تنسى، لا تنسى يا أبا مؤيد.
حسنا حسنا يا أم مؤيد، سوف أقرأ له قصة جميلة، وغدا يجب على مؤيد أن يقرأ بنفسه.
نعم. حاضر يا أبي حاضر.
أحسن. هيا بنا يا بني، هيا هيا.
كذا يا أحبائي، ذهب مؤيد إلى غرفته وذهب معه أبوه لكي يقرأ له قصة جميلة تساعده على النوم. وفعلا بعد دقائق شعر مؤيد بالنعاس الشديد ونام نوما عميقا. وعند الصباح لما نهض مؤيد من النوم شاهدته أخته حنان فقالت له:
صباح الخير يا أخي.
صباحك بخير يا حنان.
ها، ما الذي جعلك تتأخر في النهوض من النوم هذا اليوم؟
أنا تأخرت، وكم الساعة الآن؟
الساعة أوشكت على 10 صباحا يا أخي.
فعلا لقد نمت كثيرا.
لا بأس لا بأس،
ولكنك لا تعرفين ماذا حصل لي ليلة أمس.
ليلة أمس ماذا حصل؟
لم أتمكن من النوم، فعدت إلى أبي وقلت له.
لم تنم ليلة أمس؟
نعم.
وماذا فعل أبي لك؟
لما قلت له ضحك أبي وقال لي سوف أقرأ لك قصة جميلة تجعلك تنام بسهولة.
حقا؟
نعم.
وهذا ما حصل لي أنا أيضا، ولكني الآن قد تعودت على المطالعة لوحدي وأصبحت أقرأ كثيرا.
حقا يا حنان؟
نعم.
وكيف أصبحت تحبين القراءة والمطالعة لوحدك؟
هل تعرف يا أخي أن المطالعة قبل النوم تساعد على تهدئة الأعصاب وتقوم بترخية الجسم؟
صحيح.
نعم، أهم من كل ذلك تقوم المطالعة قبل النوم بترخية العين، ولذلك تشعر بأنك بحاجة إلى النوم بسرعة.
فعلا إنها معلومة جيدة، لم أكن أعرفها يا أختي يا حنان.
ليس هذا فقط.
وماذا بعدك مريايا؟
يا أخي، من يتعلمون المطالعة قبل النوم ثم يتعودون على ذلك يستيقظون من نومهم صباحا وهم في أعلى درجات النشاط.
هذه معلومات جيدة، فعلا جيدة ورائعة.
نعم، وليس هذا فقط يا أخي.
لا، إذن أكملي.
لا تنسى يا مؤيد أن كثرة المطالعة ليلا يعني قبل النوم سوف تزيد من معلوماتك بشكل عام.
وكيف ذلك؟
لأنك في كل فترة ستبدأ بقراءة موضوع معين.
جميل.
ويوما بعد يوم سوف تكون قد قرأت مواضيع عديدة تفيدك في حياتك وفي المدرسة قبل كل شيء.
نعم نعم، هذا صحيح.
نعم.
يا أختي، هذا صحيح.
أعزائي، بعد أن عرف مؤيد فائدة المطالعة قبل النوم، وهي كما قالت حنان تفيد في الابتعاد عن الاكتئاب وتساعد أيضا على شعور الجسم بالحاجة إلى النوم بسرعة، كذلك فإن المطالعة قبل النوم تفيدنا في التعرف على مواضيع عديدة ومهمة، لذلك قرر مؤيد أن يطلب من أبيه أن يشتري له شيئا مهما. هل تعرفون ماذا طلب من أبيه؟ تعالوا لنتابع بقية القصة.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا مؤيد يا بني.
أبي.
نعم.
أولا أنا أشكرك على اهتمامك أبي.
يا بني لا تقل هذا الكلام، فأنا أهتم بك لأنك ابني وهذا من واجبي.
أعرف هذا، ولكن يجب أن أشكرك.
عفوا يا بني، ها؟ وماذا تريد أن تقول؟ ها؟
أريد أن أطلب منك شيئا يا بابا، فهل تنفذه لي؟
بالتأكيد يا بني، تفضل.
لقد كنت أتكلم مع أختي حنان.
ها، وماذا قالت حنان يا بني؟
قالت إنها تمتلك الآن كتبا وقصصا قصيرة كثيرة.
هذا صحيح يا بني.
لذلك قررت أنا أيضا أن أمتلك كتبا وقصصا قصيرة خاصة بالأطفال مثل حنان.
ولماذا يا مؤيد يا بني؟
لأنني عرفت الآن فائدة المطالعة يا بابا قبل النوم.
أحسن.
وعرفت كم أن المطالعة تساعدني على النوم مبكرا.
إذا كان طلبك يختص بشراء الكتب، فأنا أعدك أنني في الأسبوع المقبل سوف أشتري لك مجموعة كاملة من الكتب والقصص القصيرة.
صحيح يا أبي.
نعم، وسوف تكون برفقتي أيضا حتى تختار بنفسك الكتب التي تحب.
ممتع. وأنا أشكرك كثيرا يا عمي.
وهو كذلك كما قلت لك في الأسبوع المقبل. ها؟
نعم نعم.
وبعد أن أكمل أعمالي سوف أخذك إلى السوق.
إلى السوق؟
نعم، سوق الكتب يا بني، وهناك ستشاهد كتبا كثيرة ومنوعة.
آه، وسوف أختار أنا الكتب بنفسي.
نعم، سوف تختار أنت الكتب بنفسي.
أنا أشكرك كثيرا يا أبي، أشكرك كثيرا.
أحسنت يا بني، أحسنت.
فعلاً يا أحبائي الحلوين، بعد أسبوع وبعد أن أكمل الأب أعماله خرج إلى السوق بصحبة ابنه مؤيد لكي يختار هو بنفسه الكتب التي يريد أن يقرأها. وفعلاً بعد شهور صار لمؤيد مكتبة ليست كبيرة جداً، لكنها أصبحت تضم كتباً مختلفة ومنوعة، واستفاد منها مؤيد كثيرا حتى في المدرسة. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب.
وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. ودرسه يسرني وما يقول أكتب، ودرسه يسرني وما يقول أكتب. وعندني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب. وعندني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب.
وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. ودرسه يسرني وما يقول أكتب، ودرسه يسرني وما يقول أكتب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب.
أحبائنا، عندما تقرؤون قصة أو كتابا علميا أو حتى تدرسون لامتحان ما، حتما سترون مناما له علاقة بالذي قرأتموه.
نعم يا أصدقاء، فكم وجميل أن نرى حلا لمسألة كنتم قد حاولتم أن تحلوها أو حتى تصويرا لدرس العلوم.
فبالإضافة للمعلومات التي حصلتم عليها من القراءة، قد تحصلون على أفكار جديدة ستفيدكم حتما.
لكن تذكروا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة كبيرة يا أصدقاء.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أنا دنيا صبوحي من إيران. أوصيكم يا أصدقائي ألا تقرأوا القصص الخيالية والمخيفة قبل النوم، بل عليكم قراءة الكتب المفيدة والتي تبحث على النوم الهادي لما لها من أثر مفيد وجيد، مثل قراءة القرآن الكريم والقصص المفيدة التي تعلمنا المحبة ومساعدة الآخرين وتجعلنا نستيقظ بروح مرحة ونبتعد عن قراءة وسماع القصص المخيفة والمثيرة للأعصاب. وأنا مرة من المرات قرأت قصة من هذه النوم التي كانت تحكي عن إحدى الصاحرات كانت تعذب الأطفال، وغفوت عليها، ولكن طوال الليل كنت أحلم بهذه القصة ورأيت كوابيس الكثيرة ولن أستطع النوم، وكنت في ذلك اليوم متعبة جدا، وأتخيل تلك الصاحرة وأذيتها للأطفال، فكان يوم صعبا جدا عليه، فقررت لا أقرأ هذه الكتب المخيفة مرة ثانية، بل عليه قراءة القرآن والقصص المفيدة. فأوصيكم يا أصدقائي الأعزاء دائما قبل النوم أن تقرأوا القرآن والقصص المفيدة. والسلام عليكم في أمان الله.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، أصدقائنا، سأخبركم بشيء قمت به وقد استمتعت به جدا.
ما هو يا حنان؟
يا جنان، هو أنني كنت كثيرا ما أقرأ قصصا عن الأئمة وأهل البيت عليهم السلام قبل النوم. وأفكر كثيرا بما قرأته. وفي أغلب الأحيان كنت أرى منامات لها علاقة بذلك. لذلك عندما أستيقظ في الصباح أشعر وكأنني قد سافرت إلى زمانهم. فمنذ الصباح يا جنان أشعر برائحتهم المحمدية وعطرهم الإمامي في كل مكان.
كم هو جميل يا إلهي، كم هو جميل أن يقرأ الشخص قصص أهل البيت عليهم السلام قبل المنام، وأن يحلم وأن يرى منامات جميلة جدا كما تقولين تحمل رائحتهم وعطرهم المحمدي الإمامي،
وهذا يؤثر كثيرا في الحياة
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل أحدهم صديقه: ماذا سيحدث لو احترق كل البحر؟ ماذا نفعل؟ فأجابه الصديق: بسيطة جدا، لا تقلق، لن يحدث شيء سوى أننا سنشبع من السمك المشوي.
سأل أحدهم صديقه: هل تعرف طريقة مناسبة لاصطياد الأرانب؟ فأجابه: سهلة جدا، فما عليك سوى أن تقلد صوت الجزرة.
يا أصدقائنا، من خلال حلقتنا لهذا اليوم أن تعلموا أن المطالعة لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وأن الله أعطانا نعما قد لا نكون منتبهين إليها،
والذي يحصل يجعلنا نشعر بعظمة الخالق ورحمته بنا. لذلك استفيدوا من هذه الميزة بشيء، وحتى لو رأيتم أمورا خيالية قد لا تصدق لا تترددوا، فكثير من الاختراعات قد بدأت من أمور كانوا يظنون أنها خيالية وغير قابلة للتحقق.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الحوت الأزرق يتنفس من خلال رئتين وهو من الثدييات؟
هل تعلمون أن الباخرة تسير في المياه الباردة أسرع من المياه الدافئة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن دقات قلب الإنسان في الصباح أسرع منها في المساء وأثناء النوم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان كان هناك واحد اسمه بيبسي وواحد آخر اسمه حليب، كانا واقفين جنبا إلى جنب على رف في السوبر ماركت. فقال الحليب للبيبسي: من أنت؟ أجابه البيبسي: أنا البيبسي والأطفال كلهم يحبونني. فأجاب الحليب ورد عليه وقال له: لكن الأطفال لا يحبونني مثل ما يحبونك. قال البيبسي له: نعم يحبونني أنا أكثر، ولما يدخلوا السوبر ماركت يشترونني أنا ولا يحبون أن يشتروك.
فقال له الحليب: لكن يا صديقي أنا مليء بالفيتامينات والكالسيوم وإنها مفيدة لصحتهم. فضحك البيبسي على الحليب وقال له: أنا لا أمتلك الفيتامينات والكالسيوم مثلك، لكن الأطفال يحبونني أكثر منك. قال الحليب: أنت مليء بحاجات خطيرة تكسر العظام وتخرب الأسنان، وأنا أبني العظام والأسنان. فقال البيبسي: لكن الأطفال لا يعرفون هذا، وأنا أضحك عليهم ودائما يشترونني. فقال الحليب:
لكن الأمهات يسعين كثيرا مع أبنائهن لأن يشربوني، ولكن لا يرضون بذلك. فقال البيبسي: لأن طعمي أحلى منك، مع أني غير مفيد مثلك، أنا أؤلم بطنهم وأجعل صحتهم في خطر. فقال الحليب: ولكن أنا أبني عضلاتهم وأجعل الطفل قويا جدا ليعمل حاجات كثيرة، وصحتهم ستبقى أحسن لما يشربونني مرتين في اليوم، وأيضا أبقى مفيدا جدا لما يشربونني قبل النوم، وأجعلهم يحلمون أحلاما سعيدة، وعند الصباح عندما يصحون سيجدون أنفسهم أحسن من اليوم الذي كان قبله.
نعم يا أصدقائنا، كان الحليب والبيبسي يتكلمان ويتخانقان، لكن لم ينتبه إلى الولد الصغير الذي سمع كلامهما الذي قاله، وكان يفكر أن يشتري البيبسي وليس الحليب. فكر قليلا وقال مع نفسه:
لو اشتريت البيبسي المضر سأصبح ضعيفا وتعبانا، ولا أقدر أن ألعب بالكرة مع أصحابي في النادي، ولو اشتريت الحليب ستصبح عظامي قوية وأكبر بسرعة، وستصبح أسناني مثل الحديد، وأقدر أن ألعب مع أصحابي وأتغلب على الفريق الثاني. إذن سأشتري الحليب ولا أشتري البيبسي أبدا.
وفعلا يا أحبائي، راح الولد وأخذ علبة الحليب من على الرف، وترك البيبسي المضر لوحدي يبكي لأنه لا يستطيع أن يؤذي الولد الصغير.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية صبر ونصر دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، ينطلق منها إلى وقفة تفحصية على واقعة كربلاء ليضيء من هناك على معركة المؤمنين الأساسية في كل عصر. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. معركتنا الأساسية. إذن فالقضية المركزية بالنسبة لنا جميعا ينبغي أن تكون قضية جهادنا الحقيقي في معركتنا مع إبليس، التي على ضوء مجرياتها تحسم كل المعارك، وعلى ضوء موقفنا فيها تحسم كل المواقف، وعلى ضوء الموقع الذي نختاره فيها تحدد كل المواقع ونصنف ونميز. فهذه الدنيا هي دار الاختبار والابتلاء والامتحان. فمن الممكن أن يسأل أحد: لماذا ترك الله لنا إبليس ومد في عمره آلاف السنين؟ والجواب أنه سبحانه لم يجعل له سلطة علينا، بل وجوده جزء من الابتلاء. فكما أنه أعطاك مجموعة من القوى النفسانية وترك لك خيار توظيفها في صلاحك أو شقائك واعتبرها جزءا من الامتحان، فكذلك حال إبليس، حيث لم يخضعك الله له، بل أخضعك لعقلك وإرادتك وعزمك ووعيك ومعرفتك. وهذا كما ذكرنا هو مورد الجهاد الأكبر الذي يجب أن نخوضه ليل نهار وعلى امتداد عمرنا وحياتنا، وأن لا نغفل عنه لحظة من اللحظات، لأننا لا نعلم متى ينصب لنا الكمين وأين يقطع علينا الطريق. على الإنسان ألا يطمئن لتاريخه أو لجهاده أو لثقافته أو لعلمه أو لعمله الصالح أو لثقة الناس به، فهذا كله لا ينبغي الركون إليه. روي عن أحد الأئمة عليهم السلام ما مفاده أن إبليس حتى صعد إلى الأعلى وأصبح في عداد الملائكة احتاج آلاف السنين من العبادة، من ركوع وسجود وذكر وصوم وصبر وغير ذلك مما يعلمه الله من صنوف العبادة، لكنه سقط في ساعة، وهذا مما يخشى علينا نحن البشر، إذ كلنا معرضون للسقوط في ساعة واحدة. فعلينا ألا نغفل عن هذه الساعة التي قد تودي بنا، وقد سبق لي أن حادثت بعض الإخوة بأننا إن سقطنا لا سمح الله وظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فإننا من الممكن أن نقاتله ونحمل السلاح في وجهه. فهؤلاء الذين قاتلوا الحسين عليه السلام في الكوفة كان أغلبهم قد بايعه وأرسل له الرسائل بأنهم أنصاره المنتظرون له وأنهم مستعدون للقتال معه، لكنهم في لحظة واحدة سقطوا. أعاذنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن والإنس، خصوصا في هذا الزمن. نعم، نحن في هذا الزمن نقف في جولة عظيمة من جولات الجهاد الأكبر والتحدي الأخطر والأعظم. أعاننا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ومظلوميته ودمائه وآلامه أن يحسن لنا العواقب وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يسلط علينا شياطين الجن والإنس. الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن أتممنا في الفصل الثالث الكلام في حقيقة وطبيعة الصراع بين الإنسان وإبليس، والذي كنا شرعنا فيه انطلاقا من السؤال عن حقيقة الصراع بين الحسين عليه السلام ويزيد، فإنا سنقف في هذا الفصل على معالجة مسألة مستقاة من كلمات الإمام الحسين عليه السلام أيضا، ترتبط بشكل وثيق بالمباحث السابقة. عند الوقوف على كلمات الإمام عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائما يحدد فيها الإمام عليه السلام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين: أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاتها المعرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجو ما تهوى.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 545,500. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس في عسقلان. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه اتفاق وقف العدوان على لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الروسي أن وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا ستخلق فرصا جديدة، وأوضح سيرجي لافروف أن الوثيقة تظهر رغبة موسكو وطهران بالتعاون في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات الأخرى، مضيفا أن الوضع الحالي في سوريا لن يغير شيئا في فحوى هذه الاتفاقية. وأشار لافروف إلى البعد الدولي الذي تحمله الوثيقة الشاملة، لافتا إلى تركيزه على تعزيز التعاون لصالح السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة